أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب النفقات، أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك. يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، لقوله تعالى: لينفق ذو ساعة من سعته، وهي في سياق أحكام الزوجات. وعن جابر مرفوعا: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود. كتاب النفقات من الكتب الهامة التي يجب على كل إنسان مسلم أن يتعلمها، لأن كل إنسان سيجد أنه يلزمه النفقة على نفسه، يلزمه النفقة على غيره كالوالدين والزوجة والأولاد، يلزمه النفقة على قريب فقير مريض مرضا مزمنا يحتاج إلى من ينفق عليه. فإذا اطلعت على هذا الكتاب عرفت ما يجب عليك من واجبات تجاه أصناف من الناس لعله مش على بالك أنك تنفق على هؤلاء. والإسلام لم يضيع أحدا، ما فيش حد يضيع في دين الإسلام، فكل إنسان له حقوق وكل إنسان عليه واجبات. فنعرفنا الواجبات اللي علينا، إيه له حقوق وكل إنسان عليه واجبات. فنعرفنا الواجبات اللي علينا، إذا عملنا بها أثابنا الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإذا تجاهلنا وتغفلنا عن ذلك كان العذاب من الله عز وجل علما. فهتلاقي كل كتب الفقه في هذا الكتاب كتاب النفقات، النفقات الواجبة عليك. وكلمة النفقات جمع نفقة، نفقة من أنفقة، والإنفاق معنى الإخراج، الإخراج أخرج الشيء. والكلمة مأخوذة من النافقاء، النافقاء النافقاء اليربوع، يربوع دويبة صغيرة لها مكان في الأرض، بتخترق في الأرض، تعمل لها جحرا في الأرض، تعمل لها نفق جوه الأرض، وفي آخر النفق ده تسده بسد رقيق من التراب علشان لما حد يجيلها من الباب بتاعه تطلع من المخرج الوراني منه. فسمي نافقاء اليربوع، يعني مخرج اليربوع، مهرب اللي بتهرب منه داب الدابة اللي هي اليربوع منه. فكأن أصل النفقة الإخراج، بتخرج من جيبك عشان تدي لغيرك، تخرج وتنفق الدراهم والجنيهات والريالات وغير ذلك. فيقولون إن أصلها إخراج المال على من يحتاج من الأقربين. شرعا كفاية من يمونه خبزا وأدما ومسكنا وتوابعه، يعني إنك تكفي اللي بيلزمك الإنفاق عليه من طعام وشراب، وكذلك تكسوه وكذلك تسكنه. دي الحاجات الضرورية لكل إنسان. فده كتاب النفقات، ونشوفه بقى إيه الأمر اللي فيه. بيقول لنا النفقات هي ما يجب على الإنسان من النفقة بثلاث جهات أو من ثلاث طرق: طريق النكاح، طريق القرابة، طريق الملك. الملك مش موجود الآن، اللي هو ملك اليمين، ولكن هتملك بهائم هيلزمك أنك تنفق عليها. إذا ما هتنفقش عليها وهتموتها وتعذبها، ربنا يسألك يوم القيامة. يبقى هذا النفقات اللي تلزمك نفقة من ناحية النكاح، تتزوج يبقى الزوجة والأولاد، القرابة الأب والأم والإخوة والأخوات والعم والعمة والخال والخالة، هنا أدي قرابات لك. الملك مش موجود الآن، اللي هو ملك اليمين، ولكن هتملك بهائم هيلزمك أنك تنفق عليها. إذا ما هتنفقش عليها وهتموتها وتعذبها، ربنا يسألك يوم القيامة. يبقى هذا النفقات اللي تلزمك نفقة من ناحية النكاح، تتزوج يبقى الزوجة والأولاد، القرابة الأب والأم والإخوة والأخوات والعم والعمة والخال والخالة، هنا أدي قرابات لك. الملك ما تملكه ملك يمين، إنسان جعله الله عز وجل تحت يدك تملكه، أو دابة وحيوانا تملكه ويلزمك الإنفاق عليه. قال لنا يجب على الزوج، فبدأ بالزوج، ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. النفقة على الزوجة كل ما تحتاجه المرأة من إيه؟ من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، كل ذلك بالمعروف، بالمعروف بما تعارف عليه الناس إنه هذا اللي لازم للزوج، لا أعلى شيء ولا أدون شيء، ولكن نفقة المثل مثل، نفقة مثل هذا الزوج لمثل هذه المرأة. يبقى مش حاجة للإنسان الغني وأقول له تنفق نفقة الفقير، ولا حاجة للفقير أقول له أنفق نفقة الغني. يبقى نفقة مثل هذا الإنسان لمثل هذه المرأة. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، فأمر الإنسان الذي قد وسع عليه سبحانه أن ينفق من هذه السعة ولا يضيق ولا يبخل. والجزاء من جنس العمل، الإنسان اللي بيضيق ربنا بيضيق عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أسماء لا توعي فيوعي الله عليك، هتضيقي وتعجي على الناس اللي بتدهلهم كذلك هيعاملك بهذا النحو. عن جابر مرفوعا اتقوا الله في نساء، عن جابر مرفوعا يعني أنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أسيرات، أسيرات عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم. هنا الشاهد بقى، لهن للمرأة أدي حق لها، عليك الواجب عليك، يبقى حق لها يجب عليك أن تدفعه لها. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، حديث رواه مسلم وأبو داود. المعروف يقول لنا أنه قدر الكفاية، المتعارف على مثلي أن هذا كافي. أجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج، يعني الرجل ينفق على امرأته، وربنا قال لنا سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى هنا بتفضيل الله عز وجل الذكر على الأنثى وبالنفقة، وبالنفقة. وجوب النفقة اللي هي على الزوج يعني لزوجته إذا كان بالغين، إذا كان بالغين ولم تكن ناشزة. يبقى هذا قيد، إنسان تزوج بطفلة صغيرة وهي لسه عند أهلها وكتبوا كتابه عليها بس لسه مش هيسلموها الآن، النفق على أبيها مش على زوجها. ولكن هي بالغة وطلبها لبيته ولم تأبه، يبقى النفق عليه لها. يبقى هنا وجوب النفقة الزوجة على الزوج إذا كان بالغين ولم تكن ناشزة. يبقى هنا قد تكون بالغة والمرأة دخلت بيت زوجها ولكنها ناشز، عاصية، لا تطيع الزوج، لا تنفذ ما يريد، بتترك البيت وتروح تقعد عند أهلها. يبقى هنا في خلال هذه الفترة لا يجب عليه النفقة على المرأة لأنها ناشز، خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا يلزمه النفقة عليها في ذلك الوقت. قال ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب فتجب نفقتها عليه. هذا التعليل اللي بيعلله، إن المرأة موجودة في بيت زوجها ومحبوسة من أجله، إذا كانت محبوسة من أجله يبقى النفقة واجبة من أجل هذه الحبسة. لا، ده هي المرأة خارجة وتركت البيت ومشت راحت عند أهلها من غير إذن زوج ولا شيء، يبقى الآن مش محبوسة من أجل، دي خارجة لنفسها، يبقى الآن لا يلزمه أن ينفق عليها في خلال نشوزها وخروجها بغير أمره لأهلها أو لغير ذلك. يعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما جميعا يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما. الحاكم القاضي بقى اللي حينظر في مسألة الخلاف، المرأة بتشتكي الرجل إنه ما بينفقش عليها، يبقى هنا حينظر للحالين، للرجل وللمرأة، إن مثل هذه تستحق نفقة قد إيه، مثل هذا ممكن ينفق قد إيه، يبقى هنا حيعطي للمرأة من هذا الرجل ما يقدر عليه هذا الرجل من غير إجحاف ومن غير تضييع. قال لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى هنا بنقول الأمر مختلف فيه، يبقى الحاكم اللي هيقدره، الحاكم القاضي يعني اللي هيكون حاكم في هذه المسألة، يبقى قد يقدر النفقة لهذه المرأة يقدرها طعاما وقد يقدرها مالا كما هو جاري عليه الحال بقى الآن، أن يقدر لها نفقة اليوم تستاهل في اليوم كذا، يبقى نفقتها في الشهر كذا، نفقتها في السنة كذا، يلزم الرجل ينفق عليها كذا. يبقى هنا راجع للعرف اللي جاري وراجع لتقدير القاضي أن مثل هذا بيكسب قد إيه يبقى يقدر يدفع قد إيه، مثل هذه تحتاج لقد إيه يبقى تعطى هذا القدر. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة الزوجة على المولود له الأب عليه ينفق على ابنه اللي الآن عند زوجته، سواء هي الزوجة عنده ولا الزوجة هو طلقها وبانت منه ولكن معها مولود، يبقى الآن النفقة مش لها، طالما بانت ملهاش نفقة لما بانت، ولكن النفقة لهذا المولود. طب المولود ما بيأكلش ولا يشرب، يبقى هنا حيتقدر النفقة لهذه المرأة من أجل لبنها اللي بترضعه لهذا الصبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالها لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما شكت له شح زوجها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما قالش خذي اللي تلاقيه، لا خذي ما يكفيك يبقى قدر الكفاية فقط ليس أكثر من ذلك. وقال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعة فاعتبر حاله. فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين، يعني اعتبار حال المرأة تحتاج لقد إيه، اعتبار حال الرجل باليسار والإعسار. الشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف، وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. هنا بقى اللي بيلزم الرجل لامرأته، هنا بيلزمه بنقوله بالعرف اللي جاري، يعني مش هناخد بقى من الكتاب ونطبق بالنص اللي هو اللي جاري فيه، يلزمه المؤنة النظافة، تحتاج ان هي تغتسل، يبقى هيدفع ثمن المية، يجيله الوصل في اخر الشهر مش عقلها مش دافع تتقطع المية، لا ملزم انك تدفع للمحتاج البيت لهذا الشيء، يبقى هتدفع ثمن الشيء ده، تدفع المية وتدفع الكهرباء وتدفع اجرة السكن اللي انت فيه، تدفع هذه الاشياء لانها من حاجة البيت. من دهن وسدر، يبقى مش هتستحمى وبس، لو هتجيب لها زيت وهتجيب لها شامبو وهتجيب لها اللي هي تحتاجه لهذا الشيء بالمعروف. وسدر مش هتروح تجيب لها ورق النبع وتقطعه لها وخوري هو ده اللي مكتوب في الكتاب، لا هتجيب لها صابون سدر اللي هو كان عندهم يستخدموه بدل الصابون، ما فيش صابون عندهم، الآن عندنا الصابون، يبقى الجاري بالمعروف. يبقى هنا هتجيب ما تتنظف به أنت وما تتنظف به المرأة بالمعروف الجاري. كذلك الطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، كل ده لازم للزوج أن يجيب لها ما تحتاج إليه من ذلك. قال ذلك لأن ذلك كله من حوائجها المعدادة. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. هنا لعله متزوج امرأة والمرأة مريضة تعبانة صحتها على قدها، ما تقدرش ان هي تكنس البيت وتسيق البيت وتعمل، يبقى هنا محتاجة من يخدمها، هنا انت اللي عليك هذا الشيء انك تجيب لها من يساعدها في هذا الشيء. وخادم هنا بمعنى انثى يعني امرأة يعني تخدم. يبقى عليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها، يعني بسبب ظروفها اللي تعبانة صحتها اللي ما تقدرش، أو إذا كانت من عيلة هي طبيعتهم كده وإنت تزودتها على هذا الشيء، يبقى على ذلك إنها مش هتنقصها عما كانت عليه، هتجيب لها من يعينها على هذا الشيء. طيب قال لنا عليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد، ان هي احتياجها ان واحدة هتكفيها في هذا الشيء او واحد هيقضي حاجات البيت وكذا، خلاص يكفي الواحد او الواحدة، لان خدمتها في نفسها تحصل بالواحد. تلزمه مؤنسة لحاجة، تلزمه مؤنسة لحاجة، هنا المعنى ان فرضنا ان بيته بعيد في مكان بعيد وهو قاعد معاها لوحدها في مكان مهجور في بيت بعيد عن العمران، بينه وبين العمران كيلو او 2 كيلو، وسيبها يروح الشغل يسافر للمدينة عشان يشتغل ويرجع، تقعد اليوم بحاله بين 12 13 ساعة لوحدها في مكان موحش خايفة، يبقى هنا يلزموا ان يجيب من يكون معها حتى لا تخاف. الشريعة لا تترك شيئا. شوف هنا مراعاة ان انت هتسيب دي في مكان موحش، يمكن يطلع عليها لصوص، يطلع عليها ناس، حد ماشي في الطريق يخوفها وهي في بيتها. فعلى ذلك يقول لك اذا كانت في مكان موحش في مثل ممكن تفزع وممكن تخاف من هذا، يبقى تجيب من يؤنسها في هذا المكان. من يؤنسها؟ امها، اختها، اختك انت، حماها يكون معها. هنا تتصرف في هذا الشيء بحيث انه ما تكونش في مكان المرأة تفزع فيه وقد تمرض بهذا الشيء. ممكن انسان يتحمل يبقى قاعد لوحده في مكان يوم واثنين وثلاثة، لكن على طول ان الراجل في الشغل وهي في مكان موحش وما تقدرش ان هي ما تصبرش على هذا الشيء، تمرض مرضا نفسيا، يمكن يجربها حاجة في هذا المكان. فهنا يقول لك لابد ان انت تراعي، يا اما تنقلها لمكان قريب من الناس بحيث انها تأنس بالناس، يا اما تجيب لها من يؤنسها في هذا المكان. يجي البعض بقى ياخد مراته ويقعد بيها في صحراء ولا في مكان بعيد، يحبسها في البيت بتاعهم وينزل، لا صاحبتها بتجيلها ولا اختها ولا امها لغايه ما تتجنن في الاخر وهي قاعده في بيت. لا، تاخد بالك انه يعني الامر تتقي الله عز وجل في المراه، وانك تحافظ عليها، انك اخذتها المحافظه عليها ليس لتضييع. هو بيفسر لك هنا تلزمه ايه مؤنسه للحاجه، فالحاجه زي خوف المكان، المكان اللي هي فيه بتخاف منه، بتفزع منه، ان مكان في مكان مقطوع ولوحدها فيه وانت طول النهار بعيد عنها فتخاف، او عدو تخاف على نفسها منه، او لصوص قطع طريق في المكان وهي وحدها في بيتها. يبقى على ذلك لابد ان انت تراعي وتحافظ على زوجتي. قال هنا والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم عند طلوع شمسه. المعنى انه كل واحد في بيته بيلزمه الانفاق على بيته، يبقى هنا مش هيجوعها صبر يبقى لغايه العشاء ونبقى ناكله مع بعض، تجوع هي اليوم بحاله على ما ترجع لها انت بالليل بلا، تقول لك لا هات لها اكل بتاع بكره من الليل، هات لها بحيث الصبح تجد طعامها في بيتها، لانك انت بترجع من عملك بتطلب حقك، عايز اكل، جعان، عايز هدومي، عايز كذا، زي ما بتقول عايز، اديها اللي تقدر تقوم وتحضر لك حاجاتك به. فيقول لنا عند طلوع الشمس تكون حاجتها موجودة عندها. طبعا هنا فرضنا ان حاصل نوع من الألفة والمحبة والمودة، ومعلش هات لنا الأكل الظهر، هات لنا الأكل بالليل، انت حر. الكلام هنا اذا حصل خلاف بقى، لما يحصل خلاف تعالى بقى هنا نتحاكم بالشريعة انا وانت، مفيش حاجة اسمها انا متعود على كذا، طالما في خلاف يبقى الحكم للشريعة. في اتفاق ووفاق ملناش دخل بالاثنين، صار ان شاء الله بيصوموا كل يوم ملناش دخل بهم، لكن امتى؟ اذا حصل خلاف يبقى نقوله الان حكم الشريعة ينفذ على الاثنين. يجوز دفع عوضه ان تراضيا، يعني الرجل يلزمه يجيب الطعام للمرأة، فرضنا انه تبصيب الفلوس وانا حجيب الطعام او حبعت حد يجيب الطعام وهم راضين بكده، خلاص انتهى الامر حسب الرضا. لا والله هعمل ايه بالفلوس، انا لا بعرف اخرج ولا بعرف اشتري ولا بعرف كذا، والمرأة تطلب من زوجها انه يحضر، اما هو يحضر ذلك اما يلزمه انه يأتي بمن يحضر ذلك. لا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما. إن هنا هل إنه لا أنت كل يوم يديكي 5 جنيه وخلاص وتصرفي، هل يملك الحاكم هذا الشيء؟ أنا لا بعرفش أتصرف ولا بعرف أخرج، ولا هو بيطلب مني أكثر من الحاجة، لا أنت تجيب الطعام والشراب وهي تتصرف في الطبيخ وكذا، يبقى أنت ملزم بإحضار هذا الطعام والشراب. قال في الهدي، الهدي اللي هو الإمام ابن القيم يعني زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، أما فرض الدراهية تتصرف في الطبيخ وكذا، يبقى أنت ملزم بإحضار هذا الطعام والشراب. قال في الهدي، الهدي اللي هو الإمام ابن القيم يعني زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير رضا عن غير مستقر. يعني عايز يقول انه القاضي فرضنا ان هي مش عايزة انه فلوس يديها فلوس، هي عايزة طعام، يبقى ملزم انه يأمر بذلك. لكن حصل التراضي، مش هقول لهم ان محدش من الائمة قال بهذا شيء، هم مالهم الائمة، هم راضين بهذا الامر، هي راضية ان كل يوم يديها 5 جنيه تجيب طعامها، يديها 100 جنيه تجيب طعام، هي راضية بهذا شيء، مال الائمة ومال هذا الامر. الخلاف فقط، في حال الخلاف ان المرأة تقول لا انا لا اعرف اشتري والسوق بعيد عني في مكان بعيد، اخاف على نفسي الفتنة، اخاف اروح السوق اتبهدل فيه، انت اللي تجيب الاشياء، يبقى هو ملزم الان انه يجيب، ما يقولش اديكي مال، اذا ادى مال يبقى يجيب خادم ياخذ هذا المال يشتري الاشياء. لكن حصل التراضي، انا اعرف اشتري، انا اجيب الاشياء، خلص بالتراضي لا دخل لاحد في ذلك. طيب أو هنا بيقول لنا قال في الفروع وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطع النزاع. هنا في حالة الشقاق والنزاع، لكن ما فيش لا شقاق ولا نزاع وهم راضين هم الاثنين، ما لناش دخل بهذا الأمر. لا تعتض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضي عليه لأنه ربا. المعنى أنه فرضنا المرأة بتطلب الطعام بقاله فترة ما بيجيبش، يجيب طعام قليل يجيب كذا، يبقى من ساعة ما تحاكم القاضي حيفرض الآن، من الآن لك كذا. أما أنه طيب كان بيجيب امبارح وكان يجيب أول بس يجيب قليل، طيب ما كان هذا القليل حندي هذا الشيء، يقول خلاص انتهى أمر امبارح وأول، إلا أن يكون الرجل طرد المرأة وأبعتها لأهلها ومعها طفلها أو أطفالها وتحتاج للنفقة وهي مظلومة، فرأى القاضي التقرير أن لها عليك حساب كذا، هنا مش ربا ولا شيء، فلها علي هذا الشيء لأنه لم يحضر لها لا نفقة ولم يعطيها كسوة ولم يعطيها ما أمرته الشريعة بأن يعطيها ذلك. فرضه ليس بلازم اللي هو الدراهم، يعني الدراهم يعني ما يلزمش هذا الشيء. لو أن الرجل قال أنا ما حلتيش واحد في الفلاحين ولا في غيره معيش مال، إحنا بنزرع الشيء وبعد بنبادل مع بعض، إذا كان زي ما كان في الزمن الماضي يفعلون ذلك، يبقى هنا إذا كان هو جيبه مفوش فلوس أصلا والأمر أنه عنده غلة فيها القمح وفيه الشعير وفيه كذا، مش هيجي يفرض عليه مال وهو ليس عنده المال، إنما في حالة زي حالتنا في المدن هنا لا في خزنة فيها دقيق ولا طحين ولا في كئيبة، هنا يفرض عليه المال. يجب لها الكسوة في أول كل عام، يكسي المرأة في أول كل عام للآية والخبر، يعني بالمعروف بالمعروف العادة الجارية إن الثياب بتتهلهل وتتبهدل كل قد إيه، يبقى على ذلك هنا كل ما انتهت. لكن لو قلنا كل ما انتهت ممكن الرجل يكون بخيلا كل ما خلقت وكده، لا دي لسه، دي ممكن الثوب ده تلبسيه 20 سنة لسه بدري على ما يتعمل، يبقى هنا مش هيترك لبخل الناس التقدير. فلذلك بيقول لك إنه يجب لها الكسوة في أول كل عام كسوة المثل، يبقى الثوب اللي مثله بيبلى في العام يبقى على ذلك يتجاب مثله بعد عام، الثوب اللي مثله لا مش العادة انه يبلى، ده بيتلبس بالسنتين والثلاثة، يبقى على ذلك مثله في وقت ما ينتهي مثله، علشان المرأة ما تجيش تقطع الثياب وتقول اتبهدلت وبليت الثياب. قالوا لأنه يحتاج إليه لحفظ البدن على الدوام الثوب يعني، فلزمه كالنفقة، فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلغ. تملكها النفقة والكسوة بالقبض، تملكها الكسوة والنفقة، إن أخذتها يبقى على ذلك ملكتها، الطعام بتاعها تأكل وتشرب، الكسوة بتاعتها تلبسها، فلا بدل لما سرق أو بلي، فلا بدل يعني هنا بقى المرأة ما تستعبطش بقى أن الهدوم اتسرقت ما فيش جديد، هو السنة الجاية يجي التاني. طبعا مع المحبة والعشرة بالمعروف مش هيحصل بين الزوجين هذا الشيء، لكن اللي ممكن يحصل مع المفارقة إذا كانت المرأة الرجل طلقها 3 مثلا وعندها ولد ترضعه، يبقى على ذلك يلزم الرجل ينفق عليها من أجل إيه؟ الرضاع، إن هي بترضع يبقى على ذلك حينفق عليها، هنا حيجيب لها الكسوة حيجيب لها الطعام، هتقول له الطعام خلص البتاع الكسوة اتسرقت، فهنا هل يلزمه بدلها؟ فيقول لك لا ما يلزموش البدل لهذا الشيء إلا أن يكون كنوع من الإحسان مثلا. انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. هنا بقى بحسب ان هنا الكسوة كل سنة هجيب كسوة لعل نوع من انواع الثياب مثله، لا ده ممكن يقعد سنين ومش ده اللي هو يتقطع ويبلى بعد سنة، ومين اللي قال ان كل سنة عليه يلزمه كسوة؟ لذلك اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن نصر الله وغيرهم ان الثياب دي مثلها مثل معون الدار، ومش يعني بقدر الحاجة، إن محتاجة إلى هذا الشيء جاب هذا الشيء، الشيء ده بيعيش سنة بيعيش سنتين يبقى إذا بلي جاب الشيء الجديد. زي الحذاء، جاب للمرأة حذاء، والله مثل هذا الحذاء حذاء غالي وممكن يقعد معها سنتين وثلاثة وما زال موجودة، إيه معنى إنه السنة الجاية يجيب لها حذاء تاني وتالت هتجمع أحذية في الشقة بتاعتها؟ لا. فعلى ذلك هنا يقول لنا إن هذا الشيء زي معون الدار بحسب الحالة، هذا بلي وخلق يبقى يجيب لها الشيء الجديد، لا لسه هذا شيء مولود ولسه جديد وبيلبس ما فيش معنى انه يترمى ويتجاب مكانه. ان مات او ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. طبعا ده مش هيكون ابدا الا في المشاحة، في وقت ان هما الاثنين زعلانين من بعض وبينهم مشاكل وكده هيحصل، انما لا يتخيل ابدا زوج بيحب زوجته وعايشين في ألفة وفي معروف وبعدين ماتت هي الاول مثلا يقوم راجع انا جايب لها الكسوة كده لبست نصها يبقى نص الباقي ارجع بيه، يعني شيء فيه دناءة. ولكن على كل عند بقى التشاح وعند كل انسان يطلب حقه يبقى هنا ما تملكش الا انك تعطي كل ذي حق حقا. قدم في الكافي أنه لا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه أو ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم، يعني كأن صاحب المتن هنا بيرى أنه إذا اداها الكسوة مقدم اللي هتلبسها خلال السنة بعد شهرين ثلاثة ماتت المرأة يبقى على ذلك، هي كانت تستاهل منها إيه حاجات شهرين والباقي ياخده هو يرجع به. في الكافي بيقول لا ده دفع ما كان واجبا عليه أن يدفعه انتهى، طب الآن حكمها إيه بقى الثياب دي؟ هيبقى ورث هيورث وهو من ضمن الورثة اللي هيورثه فيها. إن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف، لأنه مش هيتخيل إن الرجل بيأكل لوحده والمرأة تأكل لوحدها وكل واحد حقي وحقك، إلا بقى عيلة بخيلة بقى الاثنين قاعدين يحاسبوا بعض. لكن إذا كان الرجل والمرأة كعادة البيوت إن كل إنسان بيأكل مع زوجته مع عياله مش محتاج إنه يعد خدت حقك بالكامل ولا ما خدتيش، إن هذا من المعروف أو من العرف. من غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته. المعنى ايه؟ واحد راح جاله عقد عمل وسافر وما كانش سايب في البيت ولا مليم، المرأة بدأ أهلها ينفقون عليها لغاية ما ربنا رزق الرجل ورجع، يبقى الآن الفترة بقاله سنة برة ما دفعش ولا مليم، هنا ملزم بنفقة هذه الأيام الماضية، يبقى دين عليه يدفعه للمرأة، يبقى هنا هذا صار واجبا عليه أن يرده لزوجته. قال لنا لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. سبحان الله، شوف سيدنا عمر وعدالة سيدنا عمر رضي الله عنه، إنه بعد هؤلاء جنود رايحين يجاهدوا فين؟ في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، جندي مجاهد في سبيل الله، ومع كده عمر ما نساش الزوجات، إنه هذا المجاهد إن ابعت، أنت مش بتقبض بتاخد من الغنيمة وبتاخد مال، ابعت لزوجتك ولعيالك النفقة بتاعتهم. طيب مش عايز يبعت يبقى طلق، طلق المرأة، يا تنفق عليها يا تطلقها. طيب هيطلق ما هو بعيد عنه مش هتفرق معاه، إذا طلق عليك دين النفقة بقالك قد إيه في الغزو تبعت النفقة الماضية غصب عنه يفعل هذا الشيء. أهو من عمر رضي الله عنه ما ينساش أحوال الرعية رجالا ونساء مجاهدين وقاعدين، الكل على بال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ده صحيح عن عمر. قال ابن المنذر ثبت ذلك عن عمر وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، يعني إذا كان رجل موجودا ولكن ما بينفقش قعد فترة لا ينفق وبعد ذلك خاصنته المرأة إلى من يحكم بينهما فألزمه عليك نفقة كذا. طيب بقى له 3-4 شهور ما أنفقش شيء، هنا يلزمه أن ينفق إلا أن تسامحه المرأة. إذا سمحته خلاص، ما سمحتهوش اللي مش هيدفعه في الدنيا يوم القيامة هيدفعه من حسنات. لذلك الإنسان يظن بحسناته عن أنها تضيع يوم القيامة ويأخذها منه أحد. بيقول لنا والرضعية مطلقا والبائن والناشز الحامل. الرضعية مطلقا يجب لها النفقة، يجب على الرجل ينفق. إذا طلق المرأة يبقى هي ما زال في علقة نكاح باقية، وهي ما زالت موجودة في بيته في خلال العدة بتاعتها. عدة المرأة المطلقة قد إيه؟ هتبقى 3 قروء. فإذا كانت ممن لا تحيط هتبقى 3 أشهر، فإن كانت من ذوات الحمل هتبقى بوضع الحمل. يبقى هي دي العدة المرأة الرجعية، يا إما أن هي 3 قروء والله ما بتحيطش لأنها صغيرة في السن أو كبيرة جاوزت سن الحيض يأسنا من المحيط، يبقى عليه النفقة 3 شهور اللي هي بتعتدي فيها. لا والله دي هي حامل ولسه قدامها 9 شهور لغاية ما تولد، يبقى عليه نفقة قد إيه؟ 9 أشهر. ولسه بعد ما تولد نفقة تانية، مع أنها بانت منه النفقة الجديدة من أجل مين؟ الرضاعة، من أجل الرضاعة. طيب قال لنا والرضعية مطلقا أي سواء كانت حاملا أو لا، لها السكنة والنفقة والكسوة لأنها زوجة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولة بمعنى أزواج، أزواج بعولتهن أحق بردهن، برد مين؟ الرضعيات، المرأة المطلقة طلاقا رضعيا في ذلك، يعني في خلال العدة. يبقى هو جعله زوجا لها في خلال هذه الفترة، فمن حق إن هو يرجع إليه. ولأنه يلحق طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق، يلحق طلاقه وظهاره، معنى أنه طلق المرأة طلاقا رضعيا وبعدين عدت حيضة، وبعدين هو بيشاور نفسه رجعها ولا لا، حصلت مشاكل طب انت طالق، يبقى أن يطلق الآن ثاني طلقة، مع أنه لسه ما رجعهاش بس تلحقه أو تلحق المرأة الطلقة الثانية والثالثة أيضا لو أنه طلق بعد ذلك. يلحقها الظهار أيضا، يلحق المرأة ظهاره، المعنى إذا كان طلقها أنت طالق يبقى هنا طلقة رجعية. طيب في خلال العدة، طيب أنت علي كظهر أمي، يبقى الآن إيه؟ طلاق وظهار الاثنين. يبقى هنا المرأة المعتدة من طلاق الرجعي يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار، يلحقها الظهار. طب دي بقى لو رجعها هذا الرجل هيبقى الأمر إيه؟ هنا مطلقة طلاقا رجعيا وظاهرها، مظاهر منها الآن، يبقى هيقول لها الرجعة هتبقى بإيه؟ بالكلام بس، الرجعة رجعتك وشاهد على هذا الشيء، ولا يجوز له أن يعاشر حتى يكفر كفارة الظهر، حتى يكفر كفارة الظهر. يبقى كأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يلحقها التطليق طلقة ثانية وطلقة ثالثة، ويلحقها إيه؟ الظهر. لكن لو طلقت الطلقة البائنة الثالثة، إذا كان طلقها ثاني الطلقة بعد ما طلقها قال لها أنت علي كظهر أمي، الآن صار حكمها أنها إيه؟ ما في ظهار، ما في ظهار الآن، لأن الظهار لابد تكون زوجة، وهذه ليست زوجة، ما هي الزوجة. يبقى على ذلك طلقها الطلقة الثالثة وقال لها أنت علي كظهر أمي، هنقول له ملهاش قيمة هذه الكلمة لأنك بتكلم واحدة أجنبية عنك الآن. أمال لو قال للمرأة اللي حيطلقها طلقة ثالثة، ها هنا طلقها طلقتين وبعدين اتغاظ منها قال لها أنت محرمة علي كظهر أمي، ها وبعدين غاظته أكثر، طيب طالق الآن، بقت طلقة الإيه؟ الثالثة، بانت منه ولحقها إيه؟ الظهار. طيب راحت اتجوزت واحد تاني وبعدين طلقها، وبعدين هذا الأول اتجوزها تاني، الآن حكم الظهار مازال باقيا، ما زال حكم الظهار باقيا. يبقى زواج بقى الآن مع إيه؟ وقف التنفيذ، ما فيش الآن إلا إن كفرت الظهار، ها عليك صيام 2 شهر متتاليين، إذا ما قدرش يبقى يطعم 60 مسكينا قبل ما يعاشر المرأة. والبائن الحامل كالزوجة، لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى البائن الحامل كالزوجة في وجوب الإنفاق والكسوة. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، ده حديث صحيح لفاطمة بنت قيس، زوجها كان طلقها آخر طلقة الثالثة بتاعته، كان سافر اليمن وراح بعت لها الطلقة الثالثة وبعت لها حبة شعير نفق لها، فهي استقلت شعير، إيه اللي بعته لي ده؟ لا عايز النفقة بتاعتي الحقيقية، وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم عايز النفقة، قال لها ملكيش ملكيش، الطلقة الثالثة خلاص، ما هو زوجك الآن وما فيش راجعة الآن، فلا نفقة لك ولا سكنة بعد التطليقة الثالثة. لا صحيح. الناشز الحامل كالزوجة لأن النفقة للحمل فلا تسقط، يبقى المرأة اللي لا تطيع زوجها، العاصية لزوجها، اللي ترفض عشرة الزوج، اللي بتسيب البيت وتروح لبيت أهلها ماشي، بس هي حامل هيقول لها مش هننفق عليك، طب الجنين لبطنها، يبقى هنا يلزمه النفقة من أجل الجنين، من أجل إذا كانت المرأة المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل يلزم الزوجة النفقة عليها بسبب حملها، يبقى اللي هي ما زالت زوجة له وهي ناشز وهي حامل يلزمه أن ينفق عليها من أجل الحمل. والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا يبقى لها النفقة كالزوجة من أجل الحمل، ولها الكسوة ولها المسكن. منين بقى ده كله؟ إذا كان الرجل ترك ميراثا يبقى هنا من هذا الميراث الصبي اللي هيتولد ده فين نصيبه من الميراث؟ منه ينفق على هذه المرأة من حصة الحمل من التركة إن كانت، لأن الحمل الأنوثر فلا تجب نفقته على غيره طالما انه حمل، وحيتوقف الميراث كله من اجل هذا الحمل اللي في بطنها. يبقى فاكرين انتوا في المواريث وقلنا المرأة الحامل اذا توفي زوجها هنبتدي بقى اذا الورثة ارادوا يصبرون فترة وضع الحمل ده افضل ويخرجوا من المشاكل، لا رفضوا احنا عايزين مالنا الان، يبقى هنعمل كم مسألة؟ هنعمل المسألة يعطى ويوقف، هنشوف انه الحمل اللي في بطنها ده ممكن يكون ذكر وممكن يكون انثى، يبقى هنفترض انه على ذكورته كذا على انوثيته كذا، والله ممكن يتولد حي ممكن يتولد ميت، يبقى على ذلك حطينا ثلاث حالات، يا اما هيكون حيا يا اما ميتة يا اما يكون ذكرا يا اما انثى، وحنجمع بقى في المسألة في النهاية بفرض الحياة، وانه ذكر يبقى هياخد كذا وبقيه الورثة بياخدوا كذا وكذا، ونعطي كل وارث الأقل من النصيب، إن هذا المولود جاه أنثى ولا جاه ذكرا الأقل للوارث هياخده، وحنحبس الباقي لهذا المولود، من اللي احنا حبسينه لهذا المولود حننفق على هذه المرأة في خلال فترة حملها لغاية ما تضع، ويتبين انه ذكر ولا انثى ولا انه هو مات، يبقى في الحالة دي ما انفق عليها من هذا النصيب انتهى لانه كان فرضا لها، وبعد ذلك يقسم الباقي اما بإعادته لباقي الورثة، واما اذا كان ده حي وطلع انثى ولا ذكر ياخذ النصيب بتاعه. لا شيء لغير الحامل منهن، أي البائن والناشز والمتوفى عنها زوجها، لمفهوم مثلا المرأة اللي بانت ما هيش حامل مثلا يبقى ملهاش نفقة، الناشز المرأة اللي هي بتعصي زوجها وتغادر بيت زوجها تروح لأهلها يبقى ناشز ملهاش نفقة إلا أن تكون حاملة، المتوفى عنها زوجها أيضا لا نفقة لها إلا أن تكون أما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما، ذكره في المبتوتة يعني اللي طلقت الطلقة الثالثة بتت بها المرأة الطلقة الثالثة، كان سيدنا عمر يرى انه اذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة فيلحقها بالاولى والثانية ان هي لها النفقة ولها السكنة لغاية ما تنتهي فترة الحيض بتاعها او العدة بتاعتها، ولكن خالفه من الصحابة علي بن ابي طالب وابن عباس، والدليل بتاعهم اقوى، دليلهم ان قصة فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا سكنة، لكن سيدنا عمر كأنه تشكك في الامر فقال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها اخطأت، نقول ان المرأة ادرى بالقصة وهي ما خلفت في كتاب ربها سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك كانت المرأة تحتج بقوة في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك، وتخبر ان الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، الطب في الرضيعية يحدث امرا انه الطلقة الاولى يمكن يرجعها زوجها، الطلقة الثانية يمكن يرجعها، طب الطلقة الثالثة هيحصل ايه؟ مفيش امر هيحصل في امر ان الرجل هيرجع المرأة، فلذلك لا نفقة لها ولا سكنة، فكان الأصوب ما قالته المرأة اللي هي فاطمة بنت قيس، وأخذ فيها علي بن عباس رضي الله عن الجميع. ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أرضها، إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها. يعني الصورة هنا إن امرأة مسافرة لحاجاتها، إن هي رايحة البلد أبوها مات رايحة تأخذ الميراث بتاعها، الآن زوجها لا هيستفيد من الميراث ولا هيستفيد من حاجة، هي اللي رايحة تأخذ المال، الآن هل يلزمه النفقة عليها في خلال هذه الفترة؟ لا شك أنه يستحب الرجل أن يحسن إلى امرأته وأن يعطيها، لكن إذا حصل تشاح أطمنت هتاخذ فلوس وبدأ إن هو يوصلها في الفلوس اللي هتاخدها، هل يلزمه أنه يدفع لها مال الآن؟ لا ما يلزموش، لأنه هو يلزم النفقة طول ما هي في بيته، أما خرجت عن البيت لحاجتها يعني ذلك حاجتها هنا. لكن لو سافرت بإذن الزوج والزوج معها ما هو ملزم أنه ينفق عليها في خلال السفر. إن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وانكرت فقولها بيمينها، إن ادعى الزوج نشوز الزوجة أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها، نعرفنا في الحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يبقى هنا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هنا المرأة بتقول إن أنا مطيعة، الزوج بيدعي أنها ناشز، صورة الحال ما هي المرأة قاعدة في البيت ما مشتش، ليه انت بتقول انها ناشز؟ يبقى هنا القول قولها بيمينها، يعني القاضي هيعمل هو مش عارف، مشكلة في زوج بيسأل الجيران، الجيران ما عرفوش حاجة والأمر مكتوم جوه الشقة في البيت، ما فيش حل في الأمر إلا من جهتها هي بقى، يبقى القاضي هيقول لنا القول قولها هي، يبقى هي اللي هتصدق في الأمر بيمينها. بيمينها ليه بقى القول قولها؟ ليه القول قولها؟ لأنها مدعى عليها وأنها منكرة. ما هو دايما جانب المنكر قوي، جانب المنكر قوي، المنكر يحتاج لإيه؟ يقوي جانبه باليمين بس، يحلف والله ما عملت والله ما فس. المدعي جانبه ضعيف يحتاج أن يقوي جانبه بإيه؟ بينا للشهود. يبقى دايما المدعي يقول لك أنت عملت فيها كذا، طب هات شهود يشهدوا لك على اللي أنت بتقوله، لكن أنا ما عملتش حاجة، هنا انتهت أما تثبت أن أنا عملت، لكن أنا يكفيني مقام المنع، أنا ممتنع، أنا لا, لا, لا أقول إن حدث مني ذلك وأقسم على ذلك. يبقى المرأة الآن منكرة فتقسم إن لا أنا مش نازز، يبقى هنا القول قوله. الرجل الآن أنا صرفت عليها، هي تقول لا ما ادنيش المال، فيقول لنا القول قولها بيمينها إنها منكرة فتقسم بذلك، قال لأن الأصل عدم ذلك. اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق. اختيارهم يعني مبناه على أنه في أصل عندنا وظاهر موجود الآن، الأصل أن الرجل بينفق دي العادة والأصل، الظاهر ان في الشقاق اللي بين الاثنين انه لعله لا ينفق الرجل، ظاهر الحال الان ان المراه بتقول لا هو ما بيعطنيش هذا الشيء، نقول الجاري اصلا ما فيش واحد بيسيب بيته من غير نفقه، ولكن قد يكون هذا الشيء، فبنوا الكلام على مين يشهد له العرف بذلك. فرضنا انه لا العدد رجل موظف وكل شهر بيدي المرأة الفلوس بتاعته والحال حاصل بهذا الشيء، والمرأة كل يوم بتنزل وبتشتري، وجاء الراجل بتاع العيش قال بتاخد مني عيش والتاني قال طب وانت بتجيبي هذا الشيء منين، فلما تدعي ان هو ما بيدينيش لعلها تقول يمكن ابويا بيديني يمكن امي بتديني، ولكن الحال الان انت معاكي فلوس وانت اشتريت. فده قولهم انه فيه اصل وفيه ظاهر عندنا. الاصل ان الرجل ينفق، ظاهر الحال الان ان هذه اشترت ولكنها بتدعي انه الرجل لا ينفق. في حال الشقاق ممكن الرجل يتعنت ومش عاطيك حاجة، ومش يبقى حصل نوع من التعارض بين أصل وبين شيء ظاهر بنراه، فبناء على ذلك قالوا إن نشوفوا إيه اللي يشهد له العرف. يبقى على ذلك نسأل، هنسأل الجيران ونسأل اللي بتشتري منه ونسأل، بس الأمر ممكن يكون صعبا في السؤال وكله يقول لك ما عرفش، فهنا تعارض أصل وظاهر هنحكم بإيه؟ لا، رجعنا بقى لقول الجمهور إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ده أوفق في الحال. متى أعسر الزوج يعني بنفقة المعسر؟ هنا في نفقة الموسر بينفق، ممكن يصرف في اليوم إن شاء الله 1000 جنيه في اليوم، الموسر 10 جنيه في اليوم، المعسر اللي في جيبه معاه 75 سنة يوفقهم في اليوم معسر. لا، ده حتى هذا الشيء معسر به. متى أعسر بنفقة المعسر؟ معهوش هذا الشيء. أو كسوة المعسر، الموسر يقدر يدفع يجيب كسوة ب 100 جنيه ب 1000 جنيه، المعسر ممكن يشتري بالتقسيط وكل شهر يدفع جنيه واحد، لا ده كان ما حلتوش ولا يقدر يدفع الجنيه ده. فأعسر بنفقة إيه؟ المعسر، مش بنفقة الموسر. أو كسوة المعسر أو مسكن المعسر، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، يوم بيلاقي يوم ما بيلاقيش، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة، يعني زوجها غني وبعدين سابها ومشى وما بينفقش عليها حاجة ومش عارفين يجيبوه عشان يدفعوه، هنا هيحصل إيه؟ تعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، مش لاقية، فلها الفسق فورا ومتراخية. طبعا في امرأة تصبر على هذا الشيء، ويمكن ربنا يهديك، ربنا يصلح حال، صبر المرأة لها أجر عظيم جدا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هل يلزمها في هذه الحال ان نقول اصبري 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 كنت تصبر 20 سنة والتاني ما هوش هنا؟ هنا لا، من حق المرأة الان تطلب الفسخ او ان هي تطلب الطلاق من هذا الرجل للضرر. قال لنا فلها الفسخ فورا ومتراخيا، يعني ان تطلب هذا الشيء، اما ان هي تفسخ فسخت وخلاص وروح مش هينفع، لان الان الزواج بأسيمة زواج والزواج بيتثبت في المحكمة، والمرأة قالت فسخت ولا هيعمل بشيء من كلامها، اثبتي الاول هذا الشيء، فالذي يقوم بهذا الشيء القاضي وليست المرأة وحدها. قال لنا لها الفسخ فورا متراخيا للحوق الضرر الغالب بذلك، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة، ولقوله تعالى فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بإحسان، ولحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لا تضر غيرك ولا تدفع الضرر بالضرر ولا تدافع الضرر بضرر مثله، يبقى لا تبدأ بالضرر ولا ترد بالضرر، لا ضرر ولا ضرار. الحديث صحيح. وعن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، بس إسناده ضعيف لأنه مش كل واحد لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، في امرأة تصبر ما فيش مانع وقد تنفق هي عليه، هنا لا لا مش كل النساء اللي هم هتقول إن أنا أفارق عشان الرجل مش لاقي ما ينفق. سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم. قيل سنة؟ قال سنة. ودي مش معنى كده من باب للدار على طول ولا من الدار للنار على طول انه هو مش لا ينفق تطلق، لا، ولكن المرأة لما تشتكي المرأة، ما اشتكتش المرأة وصبر على هذا الشيء خلاص ما عندناش دخل بهذا الأمر. قال ابن المنذر ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأدنات في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، يأمرهم يعني انفق أنفق عليها أو طلق المرأة. ولو كان الأمر كده كان عمر مطلق من البداية طلق عليهم وألزمهم وهو الحاكم، إنما لا، بعت لهم كأنه بيهددهم يا إما تنفقوا أو طلقوا النساء، ده صحيح عن عمر. لا يصح بلا حاكم. هنا مهمة جدا إن الفسخ مش هتيجي المرأة تقول ده بقى له شهرين ما بينفق طب خلاص مش جوزي الآن أنا فسخت، نقول لا لا لا، اللي بيفسخ هنا الحاكم وليست المرأة. لا يصح بلا حاكم. ليه؟ لأنه مختلف فيه، البعض يقول أيوة لها الفسخ، البعض يقول ليس لها الفسخ، والقاضي هنا مش شرط ناخد بقولك أنت، فعلى ذلك هنا القاضي هو الذي يفسخ أو هو الذي يطلق على الرجل. فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره، يبقى هنا إما أن ترفع قضية في المحكمة وتطلب الفسخ لأن الرجل لا ينفق عليه وتثبت هذا الشيء فيفسخ القاضي، أو أن القاضي يقول لها افسخي فنقول فسخ، وده مش العادة اللي بيحصل أن القاضي هو اللي بيقوم بهذا الشيء. إن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقادرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. يعني ده أفضل من رفع الأمر للقاضي والمحكمة والدوشة وفرقة البيوت والخراب اللي فيها والعيال ما لقوش لربيهم، لا أسهل من ذلك كله. المرأة عرفت لزوجها مكان لماله وإنه ما بيجيبش الطعام ولا الشراب، فجابت بقدر كفاية بقدر الحالة بقدر ما يجب لها أو أقل من ذلك فلها إنها تصنع هذا الشيء. لأن هند بنت عتبة لما شكت زوجها أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينفق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي بتقول له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى قدر الكفاية ليس أكثر من كفايتها، ما قالناش حوش من مال، لكن خذي قدر الكفاية أكلك وشربك يوم بيوم اللي أنت محتاجاه تأخذين. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتتجدد بتجدد الزمن. مش كل يوم هتروح للقاضي تقول له ما ادانيش النهارده ما اكلنيش النهارده، لا اسهل انها تاخذ من مال الرجل بقدر كفايتها وولدها، انما تاخذ بقى بقدر كفايتها وكفايه ابيها وامها وتدي هدايا لاختها وتعمل كذا ما يحلش لها هذا الشيء، لا يحل لها الا ما وجب على الرجل ان ينفق عليها، فامتنع الرجل من ذلك بسبب شحه وبخله لا بسبب إعساره، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.